أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. روسيا تعتبر إصدار قرارات ضد إيران يجعل من الصعب إحياء الاتفاق النووي. اندلاع مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، والسبيل الوحيد للحفاظ عليه وإحيائه هو رفع إجراءات الحظر الأمريكية. وقال روحاني إن تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع، مضيفا أن طهران وباريس تستطيعان التعاون معا بشكل إيجابي لحل قضايا المنطقة. بدوره قال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة نشاطاته في الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق النووي. اعتبر المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل إليانوف قرار التريكا الأوروبية تقديم بيان ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاملا من شأنه أن يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي. ووصف أوليانوف هذه الخطوة بغير الحكيمة، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس حكام الوكالة الدولية مسؤولية المساعدة في الحفاظ على خطة العمل المشتركة. ودعا المسؤول الروسي كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتجنب الإجراءات المتسرعة والعودة للدبلوماسية بهذه المسألة، محذرا من وقوع أزمة دولية محتملة في حال إصدار أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إطلاق وحداتها عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية بالمناطق الجنوبية لمحافظة كركوك بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية. مصدر أمني مسؤول أوضح أن العملية تهدف لتفتيش مناطق وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة بمحيطهما، مشيرا إلى وعورة المنطقة ما يؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالا وكركوك وصلاح الدين. في سياق متصل، وصلت عملية البصرة أقصى جنوب البلاد المرحلة الثانية من مهامها ضمن عملية تهدف إلى فرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة فضلا عن تعقب المطلوبين للقضاء. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله وشرق طول كرم. وخلال هذه المواجهات التي دارت في قرية عين يبرود وبلدة رامين، أطلق الجنود الصهاينة وابلا من قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة رامين واعتلوا سطوح العديد من منازلها وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز. وقع أكثر من 400 مشروع أوروبي على رسالة تدعو حكومات دول القارة والإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات مناهضة خطة الضم الصهيونية لمناطق الضفة الغربية. وكشفت صحيفة ميد ميدل إيست البريطانية أن الرسالة التي حملت توقيع نواب من 22 دولة انحياز الحكومة الأمريكية السابقة بشكل كامل للكيان الصهيوني، مشيرة إلى مخالفة رئيسها السابق دونالد ترامب الكثير من الإجماع الدولي بهذا الشأن. قدم مشرعون أمريكيون عن الحزب الديمقراطي مقترحا في الكونغرس يهدف إلى توجيه عقوبة مخففة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية تورطه بجريمة قتل خاشقجي، ويتضمن المقترح منع بن سلمان من دخول أمريكا إضافة إلى حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير الاستخبارات الأمريكية. ويرى المراقبون أن الضجة الإعلامية التي أثارتها واشنطن حول موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من ولي العهد السعودي قبل دخولها البيت الأبيض كانت تستهدف استدرار جيوب السلطات السعودية التي سبق للرئيس السابق ترامب أن وصفها بالبقرة الحلوب. حول الإجراءات التي يعتزم بايدن أن يمارسها ضد بن سلمان نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
موضوع هذه الرسالة الأمريكية لمحمد بن سلمان بأنها رسالة يجب عليه أن يتكيف مع الاستراتيجية الجديدة. هذه الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها بايدن والتي أعلنتها أيضا الخارجية الأمريكية بأنها استراتيجية المصالح مع القيم. لذلك عندما نتحدث عن موضوع هذه الرسالة الأمريكية بضرورة حل التدخل السريع، ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد أن من جهة أن تعاقب ما دون المستوى لمحمد بن سلمان، لتقول بأنها وفت بوعدها من خلال يعني مراقبة السعودية وسلوك السعودية في المرحلة المقبلة، ولكن بالمقابل من خلال المصالح الأمريكية بأنها لا تريد أن تضع عقوبات على محمد بن سلمان لكي لا تغرر السعودية خارج السرب الأمريكي. محمد بن سلمان تحديدا وضع داخل الصندوق وقيدت تصرفاته لتقول له أن مرحلة إدارة ترامب قد انتهت عندما كانت مطلقة يده في الإقليم. أنا أقول أن يعني السعودية دخلت في مرحلة ابتزاز جديدة. المرحلة الماضية كانت مرحلة الابتزاز عندما قال في زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية، قالت الصحف الغربية بأنه قيل لمحمد بن سلمان بأنني أطلق يدك في السعودية، أطلق يدك في الإقليم مقابل أن تنفذ كل ما أريده، وخصوصا في موضوع أمريكا أولا وأمريكا قوية، ورأينا صفقات الأسلحة وغيرها. أعتقد اليوم أن المسألة تتعلق بمرحلة وأسلوب جديد من الابتزاز الأمريكي، تحديدا أن محمد بن سلمان هو راعي اتفاقات ما تسمى باتفاقات أبراهام، ومحمد بن سلمان هو أيضا الذي سيلجأ إلى الحضن الصهيوني مجددا لكي تحميه من عمليات الابتزاز موجات الابتزاز المتلاحقة التي ستأتي عليه من الإدارة الأمريكية الجديدة. استراتيجية بايدن التي أعلنها في خطاب التنصيب كانت هو تلميع النموذج. اليوم هذه الرسالة الأمريكية تقول لمحمد بن سلمان أنها ممنوع عليك أن تخدش هذا النموذج الذي يحاول بايدن إصلاحه ويحاول تلميعه في العالم. لذلك أعتقد أن هذه المسألة سيسير محمد بن سلمان بين هذين الحدين. لذلك أقول لا نستطيع أن نفرط في التفاؤل بأن محمد بن سلمان سيوضع جانبا. نعم عندما وجهت رسالة أيضا للسعودية عندما أطلقت سراح بعض النشطاء في داخل المملكة العربية السعودية، ربما سيشجع محمد بن سلمان على إطلاق سراح النشطاء أكثر فأكثر، ليقول بايدن أن السياسة السعودية قد تغيرت. إلا أن المصالح التي تطغى الأمريكية تحديدا والتي أعلنتها وزارة الخارجية ستبقى أيضا تتحكم بالعلاقة، وهذا ما يفسر العقوبات دون محمد بن سلمان.
لقي 10 أشخاص مسرعهم إثر تحطم طائرة الركاب جنوب السودان، وأفاد مدير مطار جوبا الدولي كوركويو بأن الطائرة هوت بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا. وأعرب كويو عن خشيته من سقوط العديد من القتلى خلال الحادث، وقال إن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن. إلى العناوين. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. روسيا تعتبر إصدار قرارات ضد إيران يجعل من الصعب إحياء الاتفاق النووي. اندلاع مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، اخترنا موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل لهذا اللقاء. وستكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. مستمعينا الأفاضل، يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-376-2 وأيضا مكرر 201-376-8 ومكرر 201-384-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. أما رقم الواتساب مكرر 0983887840050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. كثيرة هي المشاكل التي تعاني منها البشرة خلال أشهر الحمل، ولكن اليوم نسعى من خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التخلص من هذه المشاكل وطرق العلاج. إذن رافقونا أيها الأفاضل حتى نهاية هذا اللقاء من البرنامج، وموضوعنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. نستمع في البداية إلى هذه المعلومات كفكرة عن الموضوع.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. قد تثير هرمونات الحمل تغيرات عديدة في الجلد، ويكون التغير الأساسي لدى أولئك النساء المحظوظات هو ذلك التوهج الصحي الشهير، والذي يحدث بسبب زيادة الدوران الدموي في الأوعية الدموية الدقيقة تحت سطح الجلد. ولكن الكثير من النساء تصادف مجموعة مختلفة من التغيرات الجلدية غير المرغوبة، وهي لا علاقة لها بحساسية الحمل. فمن هذه التغيرات الجلدية يمكن الإشارة إلى مرض الفقاع الحملي، وهو مرض التهابي يبدأ عادة في الثلث الثاني من الحمل بظهور فقاعات مع حكة شديدة، ويمكن أن يستمر لأسابيع بعد الولادة، وقد يسبب مضاعفات للجنين. الركود الحملية وهو الذي يتسبب في التأثير على إنزيمات الكبد، الاندفاع الحملي ونسبة حدوثه 1/300 في حالة الحمل، ومن أسباب حدوثه تمدد جلد البطن الزائد ويمتد إلى الفخذين وتكون غالبا حكته شديدة. الحكاك الحملي يحدث بنسبة 1/450 من حالة الحمل، ويظهر غالبا في الثلث الثاني من الحمل على شكل سحجات على الذراعين والفخذين، وقد يستمر في بعض الحالات لمدة 3 أشهر بعد الولادة. الأكزيما، وتظهر دائما عند السيدات ذات التاريخ العائلي، وتكون في صورة حكة شديدة منذ بداية أشهر الحمل.
نحييكم من جديد أيها الكرام، وموضوعنا الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. يسعدني كثيرا أن أستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح الخير.
حياك الله وطابت أوقاتك دكتورة وجدان. اليوم نريد الحديث عن المشاكل التي تعاني منها بشرة الحامل، وأيضا الطرق المتبعة لعلاجها. يقال بأن هذه المشاكل ناتجة عن تغيير الهرمونات واحتباس المياه في الجسم. نريد التوضيح الأكثر منك دكتورة وجدان، وسؤالي بالتحديد إليك: متى تعد هذه التغيرات الجلدية مرضية وتتطلب مراجعة الطبيب بحثا عن التشخيص والعلاج؟
طبعا كما ذكرت أنه التغيرات الهرمونية، احتباس السوائل وزيادة الوزن عند المرأة الحامل راح تسبب لها مشاكل في كل أعضاء الجسم من ضمنها البشرة. فإذا كانت طبيعية أو كانت ما تأذي الأم الحامل أو ما تخليها يعني تتأذى بالمنام، أو مثلا ما تقل الشهية، أو ما إلها علائم أخرى مثل الحمى، أو مثلا التهوع والاستفراغ الشديد، أو أنه الحكة تؤدي إلى مثلا فقاعات أو ترشحات أو بكتيريا أو التهابات، فطبعا هذه راح تكون طبيعية بالكريمات أو الحبوب اللي يوصى بها الطبيب الأخصائي للنسائية قد تروح هذه العلائم. لكن إذا تكون بها طبعا شديدة راح تكون تقلل من منامها، تقلل من شهيتها، تقلل في حركة الطفل أيضا، فطبعا لازم تراجع طبيب أسرع وقت.
طيب دكتورة، هل تشكل هذه الأمراض الجلدية لدى المرأة الحامل خطورة على الأم أو الجنين مثلا؟
طبعا أنا راح أقسمها أولا أنه هناك تغييرات فيزيولوجية طبيعية مع الحمل، هناك أمراض تبدي علائمها أو تظهر أثناء الحمل، وهناك أمراض جلدية تتأثر بالحمل سلبيا أو إيجابيا. فإذا كان الطفل يتأثر مع الأمراض الجلدية اللي تظهر في أثناء الحمل، قد بعض الأمراض من ضمنها الحكاك، الحكة الحكة الحكة، هذه لازم ننتبه لها، لأنه هناك حكات الحكة اللي هي مثلا مرضية سابقة وراثية عند الأم تشد الحالة أو تسيء الحالة في زمن الحمل، هذه راح تكون طبيعية. لكن إذا تكون الحكة تبرز أو تظهر وخاصة بالأشهر الأخيرة من الحمل بحيث أنه الحكة ما تخلي الأم ترتاح، فهذه قد يكون هو الكولوستازيس أو الأمراض الأملاح الصفراوية، فهذا راح يكون خطر هم على الأم هم على الطفل أهم على الجنين. فلازم من يكون الحكة شديدة يجب مراجعة الطبيب، لأنه هذا التشخيص بس بالطبيب مع إجراءات للاختبارات التحليلات حتى نعرف أنه الأنزيمات الكبدية والأملاح الصفراوية هل هي طبيعية أم لا، لأنه قد تسبب نزيف للأم الحامل وقد يسبب الولادة السريعة للطفل، قد يكون لا سمح الله 1-3% يسبب إلى موت الطفل في الجنين في الرحم.
طيب سيدتي، شكرا لهذه الإيضاحات. لو تسمحين لنا نتوقف عند فاصل، وبعد ذلك نعود إليك للتوضيح الأكثر وللخوض في تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة والحديث حول الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. سيدتي، ما هي أهم التغيرات الجلدية التي تصيب المرأة الحامل؟
نعم، كما ذكرت أنه بعضها فيزيولوجية طبيعية، يعني إحنا متوقعين أنه هي راح يتصاحب الحمل وهي أكثر المراجعات عندنا للعيادة. التغيرات الفيزيولوجية قد تكون بالشعر، قد تكون بالأظافر، التصبغات، الأوعية الدموية، التشققات، هذه راح أذكرها واحدة واحدة لأنه هي أكثر شيوعا وهي أكثر يتخوفون عندها الأم الحامل. التصبغات الجلدية طبعا تعرفين تغيرات الهرمونية الإستروجين والبروجسترون راح تزود بإفرازات الميلانوسيت أو الخلايا الصبغية. قد يكون التصبغات في كل الجسم وخاصة في الطيات بين الفخذين تحت الأبط على الحلمة الثدي، قد تكون التصبغات في حالة مثل الكلف اللي هو يسمى القناع الحمل، قد تسبب في يعني نشوفها في 70% من الأمهات الحوامل إذا كانت عندهم سابقة عائلية أو مرضية من قبل، قد تكون كل ما تكون النوع البشرة أطوخ راح يكون التصبغات أكثر. طبعا إذا ينتهي الحمل راح تقل هذه التصبغات، لكن إذا تكون معرضة إلى شمس أو تستخدم مكياج يعني كثير، أو أنه راح تستعمل مانع للحمل أو يتكرر الحمل مرة أخرى، راح تكون هذه سابقة مرضية فراح يتكرر الكلف، وراح طبعا يعني للعلاج راح يكون أصعب. الشيء الآخر اللي يراجعونه به هي الشعر، قد أنه تعرفين لأنه الهرمونات أيضا تزيد شعر الجسم راح يزود، لكن شعر الرأس راح يكون أكثر جمالا، مثل البنت عند دورة المراهقة، لأنه التغيرات الجنسية الهرمونية راح تزود، فطبعا راح يكون الشعر أحلى الشعر الرأس. لكن الشعر الإضافي اللي يطلع بالجسم بعد الولادة راح يقل بصورة تدريجية مع خروج المشيمة، ومع طبعا يرجع السطح الهرمونات الجنسية إلى السطح الطبيعي، فطبعا راح تقل هذه الشعيرات اللي متولدة في زمن الحمل. لكن تساقط الشعر راح يكون أكثر، شعر الرأس قصدي، بعد الولادة، وخاصة بعد بداية الرضاعة، مرحلة الرضاعة وراء 3 أشهر من مرحلة الرضاعة، لأنه الفيتامينات راح تقل عند المرأة الحامل طب المرضع طبعا، وطبعا الهرمونات راح تقل، توصل إلى الهرمونات الجنسية قبل الحمل، فطبعا راح يزود التساقط. لكن هذا التساقط هو فيزيولوجي، إلى حدود 6 إلى 12 شهر من بعد بداية الرضاعة راح يعني توصل إلى المرحلة الطبيعية. لكن إذا يستمر تساقط الشعر فلازم نعمل تحاليل مختبرية حتى نعرف إنه هل هناك أكو اختلالات هرمونية أو تكيسات بالمبيض، أو إنه يكون اختلالات في الغدة الدرقية.
طيب سيدتي، من خلال كلامك نفهم بأنه يعني تعلمين دائما المرأة الحامل تشعر بأحيانا تشعر بالتوتر والضيق وانعدام في مستوى الثقة بالنفس، ولكن هذه بشرى سارة منك أنه بعد الولادة والرضاعة، بعد فترة الولادة والرضاعة تعود الأمور إلى مجراها بكثير من الحالات، أليس كذلك؟
نعم طبعا، لازم أنه تتأكد من سلامتها أولا، وطبعا الفيتامينات والمواد المعدنية والرجيم الغذائي الصحيح.
نعم. بالنسبة لأسباب حكة البطن، هل ممكن أن تكون هذه الأسباب تشكل خطرا على الأم أم لا؟
طبعا أنا أريد أقسمها إلى قسمين، الحكة الطبيعية والحكة الشديدة المرضية. الحكة الطبيعية قد تكون أنه الأم قبل الحمل أدها سابقة مرضية، مثل الأكزيما التحسس، أو مثلا الحساسية التأتبية اللي هي وراثية، فطبعا حتى الطفل هم راح يعاني من هذه الأمراض لأنه هي وراثية. فإذا كانت الحساسية مثل الأكزيما، أنا أسميها قانون الثلث، إنه إذا كانت وراثية أو سابقة قبل الحمل، ثلث من أدها راح يتحسن، ثلث من أدها ما راح يتغير، ثلث من أدها راح تشد الحالة. طبعا هي لأنه أدها سابقة مرضية للتحسس والحكة من قبل، فتعرف شنو اللي يحسسها وشنو اللي ما يأثر عليها، طبعا راح تبتعد من أدها. أما عندنا حساس أو حكة شديدة تبين في وقت الحمل، وخاصة في الأشهر الأخيرة، أنواع بها، قد تكون هناك فقاعات، قد يكون هناك طفح، قد يكون ماكو أي شيء، لكن في حكة تحت الجلد نحس بها أنه هذه هي موجودة الحكة. هذا الحكة الموجودة خاصة بكف اليدين والقدمين اللي تمنع منام واستراحة الأم، هذا قد يكون هو الاستازس أو انسداد أو التهاب بالمرارة أو الأملاح الصفراوية. هذا طبعا راح يكون خطر جدا، هم على الأم هم على الطفل، لأنه كما ذكرت في المقدمة إنه هذا راح يكون من سبب ما نعرف السبب لحد الآن، ما العلاج حاليا، لكن لازم أنه نعرف أنه هل الأم مصابة بهذا المرض أم لا من ضمن التحاليل، لأنه راح يسبب انسداد. الانسداد راح الأملاح الصفراوية تبقى ما تترشح بالجهاز الهضمي، راح تبقى وتنتشر بالدم، فطبعا راح يصير مثل الصفار في الاسكلرا أو بياض العين، راح يكون طبعا يأثر على الانعقاد أو تخثر الدم، فهنا راح يكون نقص في فيتامين كي. كما تعرفين أنه بعض الأطفال من يولدون يعني حقنوهم فيتامين كي لهم حتى لا يكون عندهم مشكلة بالتخثر. قد أنه لا سمح الله إذا ما نعرف ما نتعرف على المرض في الحمل راح يكون يولد الولادة المبكرة أو يكون لا سمح الله ما مات للطفل.
نعم.
فهذا رقم طبعا راح نشوفه وراح نعرفه أنه لازم نراجع الطبيب. لكن إذا أكو كانت فقاعات أو طفح أنه مثلا على البطن يبدي، على الصدر، على الوركين، على الثدي أو على اليدين، فهذا راح يكون بترطيب البشرة، أو حتى إحنا نستعمل أنتي هستامين خاص اللي هو ما بيضرر للولد للزمن الحمل، أو كورتيزانات ضعيفة موضعية طبعا مو فموية، فراح نقلل بالحكة.
نعم.
فيعني قصدي أنه أنا أكدت أنه الحكة هي علامة قد تكون فيزيولوجية أو تكون مرضية، فالأحسن أنه استشارة الطبيب الأخصائي النسائي أو الجلدية في فترة الحمل.
نعم. دكتورة أم علي الحسيني من بابل من العراق عبر الواتساب تشاركنا، تقول: السلام عليكم، لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. عليكم السلام والرحمة أختي أم علي. لماذا يظهر الكلف أثناء الحمل وكيف يعالج؟ وهل نقص الحديد وبعض الفيتامينات له العلاقة بأمراض الجلد أثناء الحمل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق.
نعم طبعا شكرا جزيلا. طبعا أنه ذكرنا أنه الكلف هي تغيرات هرمونية خاصة بالحمل، وطبعا الوقاية من أشعة الشمس واستخدام واقي الشمس أو عدم التعرض لأشعة الشمس في الفترة الشديدة لأشعة الشمس مثلا من 10 إلى 3 بعد الظهر، فطبعا راح يقل. عدم استخدام المكياج طبعا كما ذكرت أنه كل ما تكون البشرة أغمق راح تكون التصبغات أكثر، كل ما تكون السابقة المرضية بالعائلة راح تكون راح يكون التصبغات أكثر. إذا كانت هناك مشاكل هرمونية سابقة أو تظهر في زمن الحمل مثل السكر الحملي السكري في الحمل أو الاختلالات الغدد الدرقية أو استخدام المانع الهرموني بعد الولادة، فهذا طبعا راح يشد من أثر الكلف وراح يقل من العلاج.
نعم.
إذا طبعا هذه استخدام الواقي الشمس وطبعا مراجعة الطبيب راح تكون يقلل من هذا الكلف بعد الولادة.
طيب سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك.
عفوا بس سألت عن الحديد إذا أمكن. إذا
عن الحديد طيب تفضلي. أردت أن أخصص الحديث عن التغذية وعن الحديد وعن الفيتامينات.
لا بس لأنه منتظر الجواب.
نعم.
طيب. ما أريد يعني بلا جواب.
تفضلي.
الحديد هو طبعا هو أحد المكملات اللي لازم نستخدمها بعد 3 أشهر من الحمل، وطبعا ينصح بها الأطباء النسائية مثل كما الفوليك أسيد اللي هو لازم يبدي قبل بداية الحمل، والمولتي فيتامين، لأنه إحنا نتوقع أنه جسم الأم راح يغذي نفرين مو نفر واحد، فطبعا راح يكون مهم. لكن نقص الحديد ما راح يأثر على تصبغات البشرة، راح يأثر على الجفاف البشرة والأظافر وطبعا تساقط الشعر، فطبعا لازم تستمر باستخدام الحديد حتى بعد بداية الرضاعة.
بالنسبة للتغذية ودورها على البشرة، نحن لا نكتفي بهذا القدر سيدتي دكتورة وجدان، ولدي بعض الأسئلة الكثيرة حول الفيتامينات وحول الطعام وتغذية المرأة الحامل وتأثيرها على بشرتها وعلى الجنين. إذا تسمحين لنا نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك أعود إليك مع أسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. من الطبيعي أن يصاحب الحمل العديد من التغييرات الجسمانية، وهو ناتج عن تغير بالهرمونات الذي ينتج عنه العديد من الأمراض الجلدية. يوضح الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية طب قصر العيني بمصر، أنه عند حدوث الحمل تحدث بعض التغيرات في الجسم والجلد، ويكون ذلك نتيجة لوجود اضطرابات بالهرمونات، وقد تصاب الحامل في الشهور الأولى بتغير لون البشرة إلى اللون الداكن، وظهور الكلف في بعض مناطق الوجه، وظهور لون أسود بمنطقة السرة إلى أسفل البطن الذي يعتبره البعض علامة من علامات الحمل. ويتابع الدكتور محسن أنه في الفترة من الشهر السادس إلى السابع من الحمل تحدث تشققات في الجلد ويظهر حب الشباب، وقد تصاب الحامل بأنواع مختلفة من الحساسية كلاتيكاريا وهربس الحمل الذي يكون على شكل فقاعات موجودة على الجلد مع حكة شديدة، فيعد ذلك من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجنين وتسبب الإجهاض. ويضيف أستاذ الأمراض الجلدية أن أي نوع من أنواع الفيروسات قد تنشط أثناء فترة الحمل كالسنط وبعض الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء، لافتا إلى أن العلاج يكون على حسب كل حالة وشدتها، كما يجب مراعاة الأدوية التي يتم إعطاؤها للمرأة الحامل حتى لا يتأثر الجنين. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء في البث المباشر مع تحياتي لهم.
مع تحياتي للزميل أمير وإليكم أيها الأفاضل أينما كنتم تستمعون إلى هذا البرنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. أما أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893887840500. لدي أولى الاتصالات. الأخت عذراء الموسوي من العراق تتصل بنا وتشاركنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا.
وحضرة الدكتورة المحترمة ولجميع المستمعين. طبعا بخصوص الموضوع أنا لدي سؤالين إذا سمحتوا.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو أنه هل زيادة الوزن علاقة بالتشققات أثناء الحمل؟ طبعا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه كيف تتلافى المرأة الحامل يعني أنه تتخلص من التشققات قبل حدوثها، يعني أنه تكون بعد الولادة لا توجد تشققات، هل هناك مثلا أمور ينبغي عليها أن تتخذها أثناء الحمل لكي تتخلص من هذه الأمور؟ وشكرا.
نعم شكرا جزيلا لك أختي عذراء، يا أهلا وسهلا. نعم دكتورة وجدان
طبعا تفضلي. أنه التشققات هي أكثر شيوعا عند النساء الحوامل، تقريبا 90% من النساء تصاب التشققات هي من العلائم الفيزيولوجية للحمل. طبعا كما قلت أنه تغييرات هرمونية واحتباس بالسوائل وزيادة الوزن راح يسبب التشققات في الأشهر الأخيرة، يعني 3 أشهر الأخيرة راح تسببها. الوراثة تلعب دور في هذه التشققات، فحتى إذا كان
وزن الحمل ما يزود على تعرفين انه الوزن النورمال هو من 5 الى 12 كيلو بالتسع اشهر الحمل. فحتى يعني اذا كانت المرأة الحامل وزن الحمل كلش قليل يعني 5 كيلو هم راح يتسبب لها توجد تشققات اذا كانت عندها وراثة بها. طبعا النصيحة انه نرطب المنطقة قبل ما نوصل إلى هذه التشققات. ننصح طبعا الأشياء اللي طبيعية اللي نستخدمها هي زيت اللوز وزيت السمسم. هو أيضا يساعد على ترطيب المنطقة. أي شيء أي مرطبات موجودة يعني مرطبات موجودة اللي هي ما كريمات اللي هي ما يعني تضر بفترة الحمل أو أي يعني حتى أكو مثلا أوكسيدوزانك زينك أوكسايد الفيتامين أي دي اللي هو موجود بكل البيوت أو الزيوت الطبيعية إنه ترطيب المنطقة. المنطقة راح تكون طبعا التشققات في ناحية البطن الوركين الأذرع حتى على الثدي طبعا راح تكون أول شيء حمرة وبعدين من بعد الولادة راح تتغير حسب مناعة الجسم راح تتغير إلى البيضة. فهاي طبعا هي من تكون حمرة راح نقدر أنه نتوقع من أنه تتغير إلى البيضة لأنه من تغير إلى البيضة راح طبعا الخلايا الصبغية ما راح نقدر نرجعها. فطبعا راح تكون علاج بال يعني بالكلينيكات وما راح يكون علاج موضعي بالبيت. فالوقاية كما يعني سألت إنه الأخت عذراء هي ترطيب المنطقة.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تسأل وتقول السلام عليكم. بودي أن أسأل ضيفتكم الكريمة هل أكل الموز والفلورة والبرتقال يمنع من ظهور البقع على بشرة الوجه في فترة الحمل وشكرا لكم.
طبعا إحنا الفراولة ما هالقد يعني ننصح بها لأنه بها حساسية. الموز أيضا كذلك بحساسية يعني طبعا حار فطبعا راح قد إذا كانت معرضة إلى الطفح الجلدي والحساسية راح تزود عندها الحكة. لكن البرتقال لأنه يعني يحوي على فيتامين سي. الفيتامين سي هو طبعا ضد الأكسدة حتى أقراص فيتامين سي والحمضيات ككل ننصحها في فترة الحمل حتى نقلل من التصبغات.
نعم. الأخت أم أحمد من البحرين تقول السلام عليكم سلامي إلى ضيفتكم الكريمة. هل وضع عصير الليمون على البشرة يساعد على تصفية البشرة لدى المرأة الحامل وشكرا لكم.
التصبغات عند المرأة الحامل قد تكون سطحية قد تكون يعني على الإبيديرم سطح البشرة أو تكون على الديرم يعني عميقة أو تكون الاثنين. طبعا استخدام الكريمات الموضعية أو اللي نقدر نستخدمها في فترة الحمل مثل الحمضيات الفواكه أو مثلا جلايكوليك أسيد أزاليك أسيد طبعا باستشارة الطبيب أو مثلا الليمون طبعا راح يغطي الطبقة السطحية من البشرة راح يعمل أنه هم فيتامين سي وهم تقشير من حمضيات الفواكه راح يفتح البشرة أيضا. لكن أنه لازم نشوف أنه بعد الولادة هذا طبعا تراجع الطبيب حتى تشوف أنه هل هي التصبغات في عمق البشرة أو في سطح البشرة. كل ما تكون سطحية راح تتعالج أبسط وراح تروح أسرع.
الأخت أم علي من الكويت تقول السلام عليكم سلامي إلى كادر هذا البرنامج وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. تحياتنا لك أم علي من الكويت. هل للملابس دور في تقليل مشاكل الحكة لدى المرأة الحامل وشكرا لكم.
طبعا أنت ذكرت أنه الحكة قد تكون ناشئة عن الحمل نفسه أو تكون حساسية وراثية. فطبعا هي الأم الحامل تعرف من ايش تتحسس. لكن ككل انه الملابس القطنية العريضة والفاتحة راح طبعا تقلل من ملامسة البشرة للملابس. فطبعا مثلا الملابس الصوفية الضيقة اللي تولد التعرق بالبشرة فطبعا راح تزيد بالحكة طبعا راح تزيد حتى بالتشققات لأنه كل ما احنا نحكي البشرة أكثر راح التشققات تكون أكثر.
طيب من هذه التوصية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزتي المستمعة، راجع الطبيب إذا استمرت الحكة لأكثر من أسبوعين، وفي حال شدتها وتسببها في الأرق وقلة النوم، فهناك ضرورة في التعرف على أسباب الحكة ومن ثم الوصول للعلاج المناسب لها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. دكتورة وجدان، الأخت أم علي من البحرين تسألك وتقول: سلامي إلى ضيفتكم الكريمة، هل النقص في الغدة الدرقية يوجد له علاج، وهل تعود الغدة لطبيعتها بعد فترة الحمل؟
شكرا أخت أم علي. طبعا أنه المسائل الغدة الدرقية قد تكون ظاهرة قبل الحمل أو تظهر في فترة الحمل. فطبعا إذا كانت ظاهرة في فترة الحمل، يعني ناشئة عن تغيرات هرمونية من نفس الحمل، فبعد الولادة راح يعني تنتهي هذه المسألة، بس لازم يعني نراجع الطبيب الأخصائي بالغدد، وطبعا نعمل تحاليل مستمرة حتى نتأكد أنه ما راح تتفعل مرة أخرى. لكن اللي كانت مصابة بقلة إفرازات الغدة الدرقية قبل الحمل لازم تستمر بالعلاج في فترة الحمل، لأنه راح يأثر على الطفل، قد يكون عند قلة إفرازات أو زيادة إفرازات لتجنب المشاكل الموجودة في الأم. فطبعا لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي.
طيب دكتورة، كيف نتجنب الدوالي في فترة الحمل؟ وسؤالي الآخر أيضا مرتبط بهذا السؤال، هل أمراض الأوعية الدموية تؤشر إلى انسداد أو ضيق في الشرايين؟
لا طبعا، أنا ذكرت لك أنه الدوالي هي ناشئة عن زيادة الوزن واحتباس السوائل.
نعم.
فطبعا كل ما يكون وزن الحمل أكثر، راح يكون الضغط على الأوعية الدموية راح يكون أكثر، راح يكون الدوالي أكثر، خاصة إذا عندها الأم الحامل كان وراثة عائلية. فطبعا مثلا عدم الوقوف على الرجلين مدة طويلة، أو مثلا متشي الوزن ثقيل هواية، أو أنه مثلا تتمدد لا تخلي رجل على رجل، لأنه تعرفين الدوالي هي انسداد في الأوعية الدموية، الأوردة الدموية اللي توصل الدم من الرجلين، يعني من الأسفل إلى القلب للأعلى. فلما يكون انسداد أو تكون الرجلين دائما نحو الجاذبية الأرضية، راح يسبب انسداد في الأوردة، فراح تتجمع الدوالي، تتجمع الأوردة. فطبعا كل ما تكون رجلين إلى الأعلى، كل ما يكون الضغط على الأوردة أقل، راح يكون طبعا الدوالي أقل. الدوالي ما راح تتأكد أنه هناك انسداد في الشرايين، لا، الدوالي هي انسداد في الأوردة، لكن مع رفع الألة اللي هي زيادة الوزن واحتباس السوائل الناشئ عن التغيرات الهرمونية في فترة الحمل، راح ترجع الحالة إلى طبيعتها. استخدام الجوارب الخاصة اللي هي بالدوالي، رفع الرجلين، راح طبعا الرجيم الغذائي الصحيح راح يأثر على عدم الإصابة بهذه الدوالي. لكن ذكرتي الأوعية الدموية، احنا عندنا علائم أخرى اللي هي تشير انه هناك تغييرات في الأوعية الدموية قد تكون فيزيولوجية، مثلا تكون احمرار في اليدين والقدمين، في كف اليدين والقدمين، هي احمرار في الشعيرات الدموية، وخاصة بالشهر الثاني الى الخامس، يعني اول تغييرات الكبدية الموجودة مع الحمل. هذه راح تتراجع، قد تكون انه هناك نشوفين بعض الأمهات الحوامل يكون انتفاخ في الجلد ووجهها مبشر أكثر، راح تكون بها احمرار في البشرة، الأوعية الدموية تبين، هذا هم احتباس، أو تكون عيونها منتفخة، هذه هو احتباس بالسوائل، وأيضا هو تدفق الدم في الأوردة الدموية، قد يكون جمال أيضا للأم، لكن هذا الشيء راح يأثر أيضا على إفرازات الغدد الدهنية. فبعض النساء الحوامل راح تبدأ عندها الحب الشباب أو حب فترة الحمل خلينا نسميه يبدي في فترة الحمل. فطبعا أيضا الرجيم الغذائي استخدام المرطبات اللي هي فاقدة للدهون أو تقليل من المكياج اللي يحاول على الدهون اللي هو يشدد بهذه الحالة طبعا رح يأثر على العلاج الأسرع لهذه الحبوب.
طيب نتوقف مرة أخرى مع الجزء الثاني من محطتي الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان لنتطرق أكثر إلى هذا الموضوع، موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم وشكرا لتواصلكم مع هذا البرنامج. يوضح الدكتور محمد حسين أبو حديد المدرس المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميشيغان عن الحساسية التأتبية التي تأتي مع زيادة الالتهابات البكتيرية والفطرية والثآليل الفيروسية نظرا لانخفاض المناعة أثناء الحمل. وعلى الجانب الآخر هناك أمراض جلدية تتحسن مع الحمل مثل الثعلبة والتهابات الغدد العرقية، كما بيّنت الدراسات أنه من 40 إلى 36% من السيدات الحوامل والمصابات بالصدفية لاحظن تحسناً بمرضهن الجلدي مع الحمل، على العكس من المفاصل المتأثرة بالصدفية حيث كانت أكثر ألماً والتهاباً. وأكد الدكتور محمد حسين أبو حديد أنه لم يعرف طبيا حتى الآن العامل المسبب وراء الأمراض الجلدية أثناء فترة الحمل بشكل دقيق، وهناك نظريات تتعلق بدور المناعة الذاتية في إحداثه، وهناك نظريات تعلل حدوث هذه الأمراض بمادة تفرز من المشيمة تعمل على نمو الأنسجة الضامة بالجلد وحدوث الالتهاب الجلدي، ولذلك يحتاج المرض في علاجه إلى استخدام الأدوية المثبطة للمناعة والتي عادة لا تشكل خطرا على صحة الأم أو الجنين إذا كانت تحت إشراف طبي دقيق. فقد ذكرت بعض المصادر أن نسبة بسيطة من المواليد قد تصاب بأنواع الطفح الجلدي ولكن بشكل أخف بكثير من طفح الأم، وقد يولد بعضهم مبكرا قبل وقته. شكرا لطيب المتابعة وعودة أخرى إلى الزملاء.
هذه عودة أخرى طيبة إلى حضراتكم أيها الأفاضل. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب المستمع الكريم يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياكم الله، أهلا بك.
السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
إذا أكون مجال أحد أسأل خبير البرنامج في بعض حالات الحمل.
نعم.
تظهر بقع على بشرة الحامل، هل يعني هذه البقع سوف تزول بعد أن يعني تلد
المرأة؟ نعم.
أنها تتبقى، وبطبيعة الحال هذه الحالة يعني من حمل إلى حمل تختلف، يعني بعض حالات الحمل نجد هذه الحالة لكن في بعض الحالات تظهر هذه البقع. أرجو التفضل بسؤال إلى أخي البرنامج.
نعم. حياك الله أخي غالب، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. طبعا البقع قصد انه الكلف او هو قناع الحمل اللي ذكرت انه يكون على الانف، على الجبين، على الخدين. كل ما تكون البشره اغمق راح تكون التصبغات اكثر، كل ما تكون السابقه العائليه راح يكون اكثر، كل ما هناك يكون تغيرات هرمونيه مصاحبه للحمل مثل الغده الدرقيه او السكري راح يكون اكثر، كل ما تكون عدد يعني الحمل تعداد الحمل راح يكون اكثر، راح يكون الكلف اكثر، كل ما تكون المكياج المستخدم وتعرض للشمس من غير واقي شمس راح يكون اكثر، كل ما تكون المناعه من منع الحمل بعد الولاده من الاقراص الهرمونيه اللي نستخدمها طبعا راح يكون الكلف اكثر، وكل ما تكون التصبغات عمقيه اكثر غير سطحيه راح يكون العلاج اصعب.
هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: تحياتي لكم. تحياتنا لك أختي سناء. هل تناول الماء والعصائر بشكل زائد تؤدي إلى احتباس الماء لدى المرأة الحامل؟
طبعا إذا يكون في يعني في عدد صحيح اللي ينصح به الدكتور الأخصائي من 8 إلى 10 أقداح باليوم، وبعدين راح الكلية تكون سالمة، فما راح يتجمع أي شيء. بس أنا قلت لك إنه الوقوف على الرجلين بصورة زايدة، أو يكون الزيادة في الوزن يعني أكثر من 12 كيلو وزن الحمل، طبعا الجنين الواحد، لأنه إذا يكون توأم أو عدة جنة فطبعا راح يكون الوزن أكثر، فطبعا راح يكون احتباس السوائل راح يكون أكثر. كل ما تكون التغذية سالمة، كل ما يكون الملح أقل، كل ما تكون الشاي والكافيين القهوة تكون أكثر، راح يكون الاحتباس أقل. كل ما تكون الدسم الدهون المشبعة تكون أقل بالرجيم الغذائي، فطبعا راح يكون احتباس يكون أقل.
الأخت أم حسن من البحرين تقول: تحياتي لضيفتكم الكريمة. ما هي أسباب تغيير شكل الوجه للمرأة الحامل؟
طبعا ذكرت أنه توهج البشرة الوجه، أي أولا احتباس السوائل كما يضمنها أنه تورم العينين، الأوعية الدموية، زيادة في الدورة الدموية في الأوعية الدموية، وكذلك أنه حب الشباب أيضا.
الأخت أم حيدر من الكويت تقول: شكرا لهذا البرنامج وشكرا لضيفتكم الكريمة. متى يكون تساقط الشعر خطيرا؟
طبعا ذكرت انه في فتره الحمل الشعر راح يتحسن. قد اذا كان هناك فقر في الدم او التغذيه غير صحيحه او هناك مرض مثل قلنا في افرازات الغده الدرقيه، فطبعا راح يكون تساقط الشعر موجود في فتره الحمل. لكن التساقط المهم اللي هو تواجه اي مراه حامل هو بعد الولاده وبدايه الرضاعه. كما ذكرت انه الهرمونات راح ترجع الى طبيعتها الى ما قبل الحمل، وطبعا راح تكون الرضاعه نفسها اذا ما ننتبه الى تغذيه الام الحامل، طبعا راح تقل الفيتامينات وتقل المواد المعدنيه، فراح تسبب التساقط. فاختلالات هرمونيه واختلالات التغذيه راح تسبب الى التساقط. لكن كما ذكرت انه تبدي من 3 أشهر من بعد الولاده، لازم تستمر الى 6 إلى 12 شهر بعد الرضاعه. اذا استمرت اكثر من هذا التاريخ، طبعا راح ننصح انه تراجع الطبيب الاخصائي واعمال التحاليل. قد تكون السونار، قد تكون هناك تكيسات في المبيض او تغيرات هرمونيه او اختلالات في فقر الدم والغده الدرقيه.
اذا تنصحينا باشراف الطبيب المعالج.
نعم
وهذه نصيحة في غاية الأهمية. سيدتي، كان الموضوع شيقا جدا، تحدثنا عن الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل معك الدكتورة وجدان دقة. شكرا جزيلا لحضورك معنا طبعا عبر الهاتف، وشكرا لإيضاحاتك. شكرا لك سيدتي، شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
رجاء السلام للجميع إن شاء الله.
حياك الله وشكرا جزيلا لك. مستمعينا الأفاضل، سيكون محورنا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى زراعة الأسنان، وضيفنا الكريم سيكون الدكتور أحمد الموسوي. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. دمتم في الرعاية الإلهية.